بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا شيء من الآيات التي ورد فيها النسخ، وسنأخذ آية أخرى أو آيات ورد فيها ذلك، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هؤلاء الثلاث الآيات منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نذكر ما يتعلق بهؤلاء الآيات الناسخ منها والمنسوخ، فنذكر أول فقرة من فقرات البحث في هؤلاء الآيات، وهي إثبات النسخ. إثبات النسخ دل على إثبات النسخ في هؤلاء الآيات عدة أمور، أولها أن مفهوم الآيات جعل إباحة الخمر إباحة شرعية في أول الأمر، ورفع الإباحة الشرعية في آخر الأمر يعد نسخا. فمثلا في الآية الأولى في قول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا إشارة إلى الخمر. يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب السكر الخمر والرزق الحسن بالتجارة كما سيأتي، وهذا يدل على إباحة الخمر في أول الأمر. والثانية في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ليس فيها تحريم الخمر تحريما باتا وقطعيا، بل جعل الله سبحانه وتعالى الأمر للعقلاء الذين ينظرون في المصالح والمفاسد في المنافع والمضار، فإذا علموا أن هذا الخمر إثمه أكبر من نفعه تركوه تنزها وتعقلا. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرم الله عز وجل فيها الخمر لكنه تحريم مؤقت، أي في حال وقت الصلاة لا يجوز شرب الخمر، ثم بعد ذلك جاء التحريم القطعي البات في هذه المسألة، فرفعت بقول الله عز وجل فاجتنبوه. وهذه المفاهيم التي فهمت من الآيات واضحة وجلية. ثاني هذه البراهين أن هذا القول، القول بالنسخ، هو قول جماهير أهل العلم، فأكثر العلماء من مفسرين وغيرهم ذكروا أن هؤلاء الثلاث الآيات منسوخات بقول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه. وهناك قولان آخران ليسا بصحيحين، قول بأن الآيات ليست منسوخة، وهذا قول بعض الأصوليين، وقول ثان أن آية النحل ليس فيها نسخ، وأما آية البقرة والنساء ففيهما نسخ، وهذا اختيار ابن جرير. ولكن كما علمت أن الأحكام الشرعية في هؤلاء الآيات منسوخة، فليس لأحد أن يقول إن الخمر مباحة، وذلك لقول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وليس لأحد أن يقول إن الخمر ليست محرمة تحريما قطعيا لقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وليس لأحد أن يقول إن الخمر محرمة في وقت دون وقت، كما ويستدل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وإنما سيقول بأن هؤلاء الآيات منسوخات حكمها بقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولماذا جعلت هؤلاء الآيات مع ورود نسخهن؟ ذكرنا حكما في هذا الباب، من أشهرها تعليم الناس التدرج في التشريع، أن يتعلم الناس بأن الأحكام الشرعية فيها تدرج، كما ذكر الله عز وجل هنا في شأن الخمر فلم تحرم على الناس مباشرة، بل كانت لها أطوار حتى وصل الحد إلى المنع كليا، وأقيم في شرب الخمر حد واضح بين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق بيان أن قول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أن هؤلاء الآيات منسوخات بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد ذكرنا أول فقرة تتعلق بهؤلاء الآيات، ألا وهي إثبات النسخ، وأن النسخ في هؤلاء الآيات ثابت، كما دل على ذلك مفهوم الآيات. فالآية الأولى فيها معنى الإباحة، والآية الثانية ليس فيها القطع بالتحريم، والآية الثالثة تحريم الخمر في وقت دون آخر. كل هذا مفهوم من خلال القراءة والتأمل لهؤلاء الآيات. وأن القول بالنسخ هو قول جماهير أهل العلم من مفسرين ومحدثين وغيرهم. ننتقل إلى فقرة أخرى، وهي معاني المفردات أو الكلمات لهؤلاء الآيات. نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قوله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات، الثمر في الأصل اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجر مما تحمله الشجر، والواحد من الثمر ثمرة، ويكنى بالثمر عن المال المستفاد. ويقال أيضا في لغة العرب: ثمر الله ماله، أي كثره. ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرته، كقولك: ثمرة العلم العمل الصالح. ويقال عند العرب أيضا: ثمرة السوط، أي عقد أطرافها، تشبيها بالثمر في الهيئة والتدلي، كتدلي الثمر عن الشجر. وتقول العرب: أثمر القوم، أثمر الرجل القوم، أي أطعمهم من الثمار. وفي كلام العرب: من أطعم ولم يثمر كان كمن صلى العشاء ولم يوتر. وفيه يقول الشاعر: وإن أطعمت أقواما كراما فبعد الأكل أكرمهم وأثمر، فمن لم يثمر الضيفان بخلا كمن صلى العشاء وليس يوتر. هذه الكلمة كلمة الثمر، وجمعها أيضا ثمرات، وردت في القرآن على أوجه عديدة، مجملها فيما يلي: الأول بمعنى الفواكه المختلفة، فكلمة ثمر، ثمرات، ثمرة، هذه تطلق في القرآن الكريم على الفواكه المختلفة، وهو أكثر الأوجه ورودا للثمر في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر. وقال سبحانه: له فيها من كل الثمرات. وكما دلت عليه هذه الآية: ومن ثمرات النخيل، بمعنى الفواكه المختلفة من النخيل والأعناب. الوجه الثاني لكلمة الثمر: تأتي بمعنى كثرة المال، كما فسر قول الله سبحانه وتعالى: وكان له ثمر أي مال كثير مستفاد. الوجه الثالث بمعنى الورد والأزهار، كما قال الله سبحانه وتعالى عن النحل: ثم كلي من كل الثمرات، أي مما تقفين عليه من ورد وأزهار. أما الوجه الرابع وهو الأخير من هذه الأوجه، فكما فسر بعض المفسرين أن المراد بالثمر أو الثمرات الأولاد الصغار لكونهم ثمرات القلوب، كما دل على ذلك الحديث: وثمرت أقبضتم ثمرة فؤاده أقبضتم، يقول الله عز وجل لملائكته أقبضتم ثمرة فؤاده، يعني ولده، فيقولون نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال بعض المفسرين: يشمل ثمرات القلوب والثمرات المعروفة. وقول الله سبحانه وتعالى: النخيل، هذا اسم يرد في القرآن في مواضع عديدة، والنخيل هو النخل معروف ويأتي مؤنثا ويذكره أهل نجد، يقولون هذا نخيل، وإن كان عند أكثر العرب أنهم يؤنثون ذلك فيقولون هذه نخيل. وهي كثيرة، النخيل كثير أو كثيرة في بلاد العرب، ولا سيما في بلاد الحجاز والعراق ومصر. ويزرع النخيل لثمره، لثمره المعروف بالبلح والتمر وغير ذلك، أو يزرع للزينة، إما لثمره للثمر أو للزينة. وقد يستعمل في الواحد والجمع، كما قال سبحانه وتعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية، وقال عز وجل: كأنهم أعجاز نخل منقعر، وقال عز وجل: والنخل باسقات لها طلع هضيم أو نضيد. ولماذا سمي النخل نخلا؟ نرجع إلى أصل هذه الكلمة في لغة العرب. يقول أهل اللغة: إن مادة نخل كلمة تدل على انتقاء الشيء واختياره ليكون نفيسا. وما سمي النخيل نخيلا إلا لأنه أشرف كل شجر له ساق، كل شجر له ساق فأشرفه النخيل، ولذا سمي نخيلا لانتقائه واختياره على ما عداه، على ما عداه من الأشجار. ثم قال سبحانه وتعالى: والأعناب، والأعناب جمع عنب أو عنبة، وتطلق هذه الكلمة على ثمرة العنب وعلى العنب نفسه، لها إطلاقان في اللغة وكذا أيضا في القرآن الكريم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فماذا تعني كلمة الثمرات وكم ورد من معنى لها في القرآن الكريم؟ نعم، اسم لما يتطعم من أحمال الأشجار. طيب، كم وجها ورد لها في القرآن؟ 4. نعم، الفواكه المختلفة مثل قوله تعالى له فيها من كل الثمرات. والوجه الثاني عند غيرك. نعم، المال الكثير كما في قوله وكان له ثمر أي مال مستفاد كثير. نعم، ارفع صوتك. الأولاد الصغار كما حمل عليه قوله تعالى بشيء من الأموال والأنفس والثمرات. طيب، الأزهار والورد كما في قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات. طيب، قول الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب بما تتعلق هذه الجملة أو الكلمة من الجار والمجرور؟ لها أكثر من تعلق، فقيل تتعلق بمحذوف تقديره ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرها، والوجه الثاني في تعلقها ومن ثمرات النخيل والأعناب أي ولكم من ثمرات النخيل والأعناب عبرة. الوجه الثالث أن تقدير الكلام ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا، هذه ثلاثة أوجه لتعلق الجار والمجرور من قوله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب. وقوله سبحانه وتعالى تتخذون منه، تتخذون من الاتخاذ، ومعنى تتخذون منه أي تجعلون وتعصرون منه. واختلف في أصل الاتخاذ، فقيل أصله مأخوذ من تخذ يتخذ تخذا، وقيل أصله من أخذ يأخذ أخذا، ومعنى الأخذ والتخذ واحد وهو حوز الشيء وتحصيله، أن يحوز إليه الشيء وأن يحصله. وذلك يأتي تارة بالتناول، أن يتناول شيئا، كما في قوله سبحانه وتعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي نتناول. وتارة يكون بالقهر مثل قوله سبحانه وتعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أخذوا بها قهرا. والاتخاذ ورد له معان عديدة في القرآن الكريم، هذه الأوجه بلغت 13 وجها في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، نذكرها على سبيل الإيجاز. الأول بمعنى الاختيار، قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، اختاره. والثاني بمعنى الإكرام: ويتخذ منكم شهداء، أي يكرمهم بالشهادة. والثالث بمعنى الصياغة، كما في قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، أي صاغوه. اتخذ أي صاغ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. الرابع بمعنى سلوك السبيل، كما في قوله سبحانه وتعالى عن الحوت الذي كان لموسى عليه السلام مع غلامه: فاتخذ سبيله في البحر سربا. اتخذ بمعنى سلك، سلك طريقا في البحر. الخامس بمعنى التسمية، كما في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والسادس بمعنى النسج، كقوله عز وجل: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. اتخذت أي نسجت، نسجت بيتا. والسابع بمعنى العبادة، كما في قوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء، بمعنى عبدوا. والثامن بمعنى الجعل، كما في قوله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوها وقاية لهم، وهذا في بيان حال المنافقين. التاسع بمعنى البناء، كما في قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا مسجدا ضرارا، أي بنوا. العاشر بمعنى الرضا، كما في قوله سبحانه وتعالى: فاتخذه وكيلا، أي ارض به وكيلا. الحادي عشر إرخاء الستر، كما في قوله سبحانه وتعالى: فاتخذت من دونهم حجابا. اتخذت أي أرخت سترا. الثاني عشر بمعنى عقد العهد، كما في قوله سبحانه وتعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي عقد. اتخذ عقد. الثالث عشر بمعنى العصر، من العصر، كما في هذا الموضع: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي تعصرون، تعصرون كما أسلفنا ذكر هذا. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: تتخذون منه، الضمير يعود إلى الشيء، يعود إلى الشيء الذي أضمر في هذه الآية، أي ومنها شيء من ثمرات النخيل والأعناب، شيء تتخذون منه، من هذا الشيء، سكرا ورزقا حسنا. ثم قال سبحانه وتعالى: سكرا. والسكر بفتحتين، على السين والكاف سكر، ومعناه نبيذ التمر ونحوه، وهو اسم لكل ما يسكر، لكل ما يسكر يقال له سكر. وقد تنوعت أقوال المفسرين في المراد بالسكر في هذا الموضع على أوجه نذكرها مع بيان الراجح. الأول أن المراد به الخمر وكل ما أسكر، والثاني أن المراد به الطعام، والثالث أن المراد به الخل، وغير ذلك من الأقوال، إلا أن هذه أشهرها وأصحها في هذا الموضع القول الأول بأن المراد بالسكر الخمر، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن اسم السكر ورد في لغة العرب أنه اسم للخمر، اسم للخمر، كما قال بعض الشعراء: بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم الهدي والسكر، إذا جرى فيهم الهدي والسكر. فأطلقوا على الخمر سكرا، وكذا أيضا كل ما يحصل به اختلاف العقل، اختلاف العقل واضطرابه يسمى سكرا، ويكون ذلك بكل ما خامر العقل وغطاه من الخمر وبقية المسكرات. السبب الثاني أن أكثر المفسرين على ذلك من الصحابة والتابعين، كما روي عن عبد الله بن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وكذا ورد عن الحسن ومجاهد وغيرهم من المفسرين. السبب الثالث أن إذا لم نقل بأن المراد به كل ما يسكر من خمر وغيره، صار لم يكن هناك مفاد في ذكره لو قصد به الطعام أو نحوه، لأن الطعم والطعام قد ذكر في باب الرزق، في باب الرزق، فيكون تكرارا في الآية بدون أن يكون له معنى دقيق. فترجح حينئذ أن المراد بالسكر في هذا الموضع الخمر وكل ما يسكر، الخمر وكل ما يسكر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى: ورزقا حسنا، ورزقا حسنا، هذا عطف على كلمة السكر، سكرا ورزقا حسنا. والعطف هذا فيه وجهان: الأول أنه من عطف المتغايرات كما هو الظاهر والواضح من كلام المفسرين كالزبيب ونحوه، أي أنهم قد أحل لهم هذا وذاك وذلك في بادئ الأمر. والوجه الثاني أن يكون من عطف الصفات بعضها على بعض، أي تتخذون منه ما يجمع بين السكر والرزق الحسن. وما المراد بالرزق؟ المراد بالرزق هنا ليس في المفهوم اللغوي كل ما أحل منهما من النخيل والأعناب كالتمر والعنب والزبيب والخل ونحو ذلك، كل ما أحل. يأكله العباد طريا ونضيجا حاضرا ومدخرا طعاما وشرابا. وأما مفهوم الرزق في اللغة فالمراد به ما ينتفع به، كل ما ينتفع به يسمى رزقا، ويقال للعطاء الجاري رزقا سواء كان دنيويا أو أخرويا، ويقال أيضا للنصيب رزق، ويقال لما يصل إلى الجوف ويتغذى به البدن رزق. وقد وردت أوجه للرزق في القرآن الكريم كثيرة تجمل في ستة أوجه. الوجه الأول بمعنى العطاء كما قال سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي أعطيناهم مما أعطيناهم. والثاني بمعنى الطعام أو الطعم كما في قوله سبحانه وتعالى: عن أهل الجنة في الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا طعموا طعما أو طعاما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الثالث بمعنى النفقة كما في قوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي نفقتهن. وبمعنى الفاكهة، الرزق يأتي بمعنى الفاكهة كما في قوله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي فاكهة عظيمة. الخامس بمعنى الجنة، أن الرزق يأتي بمعنى الجنة، فالجنة رزق وأي رزق. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الجنة رزق عظيم، هي رزق الله جل وعلا. أما السادس فبمعنى المطر كما في قوله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والرزق هنا أتى بمعنى المطر. هذا الرزق وصف بأنه حسن، قال رزقا ورزقا حسنا، ووصفه بالحسن سبب ذلك ما فيه من المنافع، وذلك لأن التمر والعنب حلوان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين، وهما قابلان للادخار، ومن أحوال عصير العنب أن يصير خلا وربا، أن يصير خلا وربا. فوصفه بالحسن يدل على أنه شيء عظيم ومرغوب فيه، لأن كلمة الحسن تدل على كل مبهج، على كل مبهج ومرغوب فيه، تدل كلمة الحسن على كل مبهج ومرغوب فيه. وقد وصف الله عز وجل أمورا كثيرة مجملة بلغت 8 أشياء في القرآن بوصف الحسن. وصف الله عز وجل 8 أمور بوصف الحسن. هذه 8 الأمور في القرآن الكريم: أولها القبول، قبول الله عز وجل للشيء يكون حسنا، فتقبلها ربها بقبول حسن. الثاني النبات، أي أن الله عز وجل يتولى
إن بات الشيء فينبت نباتا حسنا، كما قال سبحانه وتعالى: وأنبتها نباتا حسنا. الثالث القرض، قال الله عز وجل: وأقرضتم الله قرضا حسنا. وقد مر معنا بيان كيف يكون القرض حسنا، لا رياء فيه ولا سمعة ولا من في حال الإنفاق. الرابع بمعنى الرابع هو البلاء، كما في قوله عز وجل: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ولم يقل بلاء بل وصف البلاء بأنه حسن. والخامس المتاع، كما في قوله سبحانه وتعالى: يمتعكم متاعا حسنا. فخير متاع ما متع الله به المؤمن، يكون متاعه حسنا. والسادس الرزق، إذا سخر للإنسان فهو حسن، كما في هذه الآية وكما في قوله سبحانه وتعالى: ورزقني منه رزقا حسنا. السابع الأجر، والأجر يكون حسنا لأنه من عند الله عز وجل، كما في قوله جل وعلا: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والأجر الحسن لا يكون حسنا إلا إذا نال به العبد الجنة. الثامن الوعد، وصفه الله عز وجل في كتابه بأنه حسن، فوعد الله عز وجل هو الوعد الحسن، كما في قوله سبحانه وتعالى عن موسى: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. تلك هي ثمانية أمور وصفها الله عز وجل بالحسن، يدل على أنها مبهجة أو على أنها مبهجة ومرغوب فيها. ثم قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، في قوله في ذلك اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم من ذكر نعمة ما سخر الله عز وجل من الأنعام، من اللبن الخالص السائغ للشاربين. والثاني ما سخره الله عز وجل من ثمرات النخيل والأعناب، وأشار إليها بقوله: إن في ذلك، لو تأملتم وجدتموها من آيات الله عز وجل، أن يخرج لكم اللبن من بهيمة الأنعام من بين فرث ودم، الفرث أخضر والدم أحمر، يخرج من بينهما لبنا أبيض خالصا ليس فيه مكدرات أو كما يسميها الأطباء ميكروبات، خالصا سائغا للشاربين. ثم ذكر أيضا هذه النعمة، ما يعطاه الناس من ثمرات النخيل والأعناب. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.